بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. رواه أحمد وغيره.
هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح من النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي أن المرء لا يدري متى تأتيه منيته، فإذا كان على استعداد للموت أتته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فيحرص المؤمن على أن يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه، كما يحب أن يعامله الناس بالحسنى كذلك عليه أن يعامل الناس بالحسنى. والمرء لا يدري متى تأتيه منيته، فإذا استعد لذلك دائما وأبدا تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم.
ويأتي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي هذه الآية
ذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا فله، ومن ظن بي شر سوءا فله، فعليه، فعلى العبد أن يظن بالله ظن الطيب بأنه يغفر له ويرحمه ويهديه سبل السلام، يكون دائما على صلة بالله جل وعلا، لا يظن بربه ظن السوء، لا يظن أن ربه سيعذبه، بل يأتي من الأعمال الصالحة التي يرجو ثوابها عند الله جل وعلا. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أن على المسلم إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجتهد بالطاعة دائما وأبدا، ولا يكون في حالة سأم أو ملل أو توقف. من كان يرجو لقاء ربه، والمؤمن يرجو ويأمل أن يلقى الله جل وعلا على أحسن حال، فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو الذي وافق السنة، العمل الصالح والموافق للسنة وعدم الشرك بالله جل وعلا، أخلصه وأصوبه. كلما كان العمل خالصا لوجه الله جل وعلا فإنه يقبل، وإذا كان صوابا قبل، وإذا لم يكن كذلك فإنه يرد على صاحبه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذان شرطان أساسيان لقبول العمل، بدون هذين الشرطين لا يقبل العمل، أن يكون العمل صوابا على وفق السنة، وأن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا. فهذا يخرج عمل المبتدعة وعمل المشركين، فإنه لا ينفعهم عند الله جل وعلا، لأن عمل المشرك ليس خالصا لوجه الله جل وعلا، وعمل المبتدع ليس موافقا للسنة، بل هو على خلاف السنة وهو على البدعة. وما كان مبتدعا فإنه لا يقبل عمله، والعياذ بالله.
نعم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي هذه الآيات وغيرها الحظ على التأهب للموت قبل نزوله، وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
الكيس من دان نفسه، الكيس العاقل الرزين الثقيل الذي يعمل العمل لوجه الله جل وعلا. من دان نفسه، دان حاسب نفسه، بدون حساب النفس لا يفلح المرء. من دان نفسه وعمل لما بعد الموت يكون عمله لله جل وعلا خالصا صوابا، وإذا لم يحاسب نفسه فإنه يخسر الدنيا والآخرة. والعاجز، العاجز الكسلان والضعيف واللعاب وهكذا، يتمنى على الله الأمان، يعطي نفسه ما تريد من المعاصي ومن السيئات، ويعمل الأشياء المحرمة، ويقول: أنا أتمنى على الله أن يغفر لي، أرجو الله أن يغفر لي ويرحمني، وهكذا. فالعاجز من أتبع نفسه هواها، أعطاها ما تريد من المعاصي ولم يحاسب نفسه، وتمنى على الله الأماني، تمنى على الله المغفرة والرحمة، وهو بعيد عنهما لكونه لم يعمل العمل الصالح لوجه الله جل وعلا. وعمله كله من أجل الحياة، وعمل الحياة لا ينفع في بعد الموت يوم القيامة عند الله جل وعلا. فيشترط في العمل أن يكون خالصا صوابا موافقا للسنة.
نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، أي قاطع اللذات ومفرق الجماعات بعد رغم عيشهم، بعد رغد عيشهم، ويتم البنين والبنات بعد عزهم بوالديهم. رواه الخمسة بأسانيد صحيحة، وصححه ابن حبان والحاكم وابن السكن وابن طاهر وغيرهم، وله شواهد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات. هاذم اللذات ما هو؟ هو الموت، لأنه يهدم اللذة التي فيها العبد، ويستجعل العبد يستعد للدار الآخرة. أكثروا ذكر هاذم اللذات، فإنه إذا ذكر في كثير قلله، وإن ذكر في قليل كثره. وهكذا إن العبد يستعد للموت ويقول: هذا لما بعد الموت، وهذا لما بعد الموت، وهذا أرجو الله أن يثيبني عليه بعد الموت. وهكذا يكون العبد دائما على ذكر في الموت واستعداد له، لأنه كلما استعد للموت ربح وفاد، وإذا نسي الموت خسر وخاب وخسر. أي قاطع اللذات، والذي يقطع اللذة التي فيها العبد، لأن العبد قد يتذلذ بشيء من الدنيا فيشغله عن طاعة الله، فإذا ذكر الموت استعد للقاء الله وترك ما هو فيه من اللذائذ. قاطع اللذات ومفرق الجماعات، مفرق الجماعات يجتمعون على المعصية، أو على الأنس والطاعة، فيفرقهم يجعلهم يستعدون للقاء الله جل وعلا. ومويتم البنين والبنات، الموت والذي يوتم البنين والبنات، يكون البنين والبنات في عزة وقهر ومناعة وإدراك للأمور، فإذا مات والدهم تيتموا وضعفوا وقل نصيبهم من الدنيا.
نعم. وهو دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت، فكفى به واعظا.
كفى بالموت واعظا، الواعظ الذي يزجر العبد عن المعاصي، فهذا الموت والذي يزجره، لأنه يقال له أينفعك هذا العمل بعد الموت؟ فيقول لا، فحينئذ ينزجر ويتركه. أما إذا كان العمل الصالح ينفع بعد الموت فإنه خير له. نعم.
وفيه فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله، ففي كثرة ذكره قصر الأمل وانتظار الأجل، ولا ذكر في قليل إلا كثره لاستقلال ذاكره ما بقي من عمره، لأن قليل الدنيا إذا علم انقطاعه بالموت استكثر ما عنده.
وفيه فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله، إذا ذكر الإنسان الموت وعنده أموال كثيرة وجاه وكذا إلى آخره، فيذكر الموت فيقل عليه قيمة هذه الأشياء، ويقول أنا ميت، أنا زائل عما أنا في هذا من الراحة والنعيم. ولا يذكر في قليل إلا كثره، إذا ذكرته وأنت فقير أو مستعد للرحيل ليس عندك شيء، فيكثر ما بين يديك ويكون مالا عظيما، وهو شيء يسير بالنسبة لك أنت، لا ينفعك ولا تستفيد منه بعد الموت. ولا ذكر في قليل إلا كثره، إذا ذكر الموت والمرء ما عنده شيء فإنه يكثر هذا الذي عنده ويزيد، وإذا ذكر والمرء كثير فإنه يقلل هذا المال، يقلل قيمته عنده. نعم.
وللديلمي أكثر ذكر الموت، فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه وهون عليه الموت. ولابن حبان وغيره أكثر ذكر هاذم اللذات، فإنه ما ذكره عبد قط في ضيق إلا وسعه، ولا إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها.
يعني إذا ذكر الإنسان الموت استعد للرحيل وعد أنه في عداد الأموات، فإنه إن كان بين يديه شيء كثير يقل قيمته عنده، وإن كان لم يكن بين يديه شيء فإنه يكثر هذا الذي بين يديه وإن كان يسيرا. يقول لأخواني أنا ميت، أنا رايح، أنا مزيل ما أنا فيه. وابن حبان أكثر ذكر الهاذم اللذات، فإنه ما ذكر عبد قط في ضيق إلا وسعة، ولا في سعة إلا ضيقها. إذا ذكر في سعة من المال فإنه يخف قيمته عنده وتسهل تركها، وإذا ذكر في قليل من الدنيا فإنه يستكثره ويزيد عليه. وهادم، هادم وهادم، هادم من الهدم، وهادم من الذم الدنيا، هادم الموت.
نعم. فإنه لا بد للإنسان في هذه الدار من ضيق وسعة ونعمة ونقمة، فيحتاج إلى ذكر الموت لينخفض عنه بعض ما هو فيه من صعوبة الشدة وغفلة النعمة.
يعني يذكر الموت دائما وأبدا، لأنه إن كان في سعة من العيش يضيق عليه ذلك ولا يتمادى في المعاصي ويمهل نفسه، وإن كان في ضيق وسع عليه قال: الدنيا فانية وما أنا فيه ليس مستمر.
وروي من حديث أنس: أكثروا ذكر الموت فإن ذلك تمحيص للذنوب وتزهيد في الدنيا. ولابن أبي الدنيا: فإنه يمحق الذنوب ويزهد في الدنيا، فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه، وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم.
حديث أنس رضي الله عنه: أكثروا ذكر الموت فإن ذلك تمحيص للذنوب وتزهيد في الدنيا. إذا ذكر المرء المريض الموت وذكر أكثر من ذكره فإنه يجعله يستعد للقاء الله جل وعلا، يزهد في الدنيا ويزهد في العمارة ويزهد في تحسين الدنيا. لا تتحسن الدنيا عند العبد المؤمن، وإنما يستعد لقاء الله جل وعلا.
وللترمذي وغيره عن ابن مسعود: وليذكر الموت والبلاء وليذكر الموت والبلاء. ولابن ماجة وغيره بسند جيد: سئل أي الناس أكيس وأحزم؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة.
هؤلاء الذين يذكرون الموت ويسعدون له، لأن من ذكره استعد له، ومن استعد له فهو الفائز في الدنيا والآخرة، لا يقلل قيمة الدنيا عنده، وإنما يكثر من ذكر الموت لأجل أن يقبل على الآخرة ويعمل العمل الصالح.
ودلت هذه الأحاديث ونحوها على تأكد سنية الإكثار من ذكر الموت، لأنه أدعى إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وإلى الاستعداد له بالمبادرة إلى التوبة من المعاصي والخروج من المظالم لئلا يفجأه الموت بغتة.
لأنه كلما أكثر الإنسان ذكر الموت فإنه أكثر استعدادا له، لأنه لا يدري متى يباغته الموت، فالمرء يبادر بالتوبة لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت، بخلاف الممهل لنفسه فيقول: أنا الآن صغير شاب وكذا وكذا، يمكن تطول عمري، يمكن يبقى، وأنا أتوب إذا قربت إذا قرب عمري من النهاية. ولا يدري متى يقرب عمره من النهاية، لا يدري متى يموت ولا متى يرزقه الموت، فيحسن بالمرء أن يستعد لذلك.
نعم. وعن أنس مرفوعا: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به من بلاء ومحنة أو خشية من عدو أو مرض أو فاقة أو نحوها من مشاق الدنيا، لما في ذلك من الجزع وعدم الصبر على القضاء وعدم الرضا. والخبر خرج مخرج الغالب، لأن المرء لا يتمنى الموت إلا من ضر، فيكره تمنيه ولو لغير ضر أصابه. ولهما: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. ولمسلم: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع به قبل أن يأتيه، إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
وعن أنس مرفوعا: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، يعني إذا أصابت الإنسان فاقة أو حاجة أو أصبح عليه دين أو مرض أو نحو ذلك، ما يحسن أن يتمنى الموت، لأنه إن تمنى الموت في هذه الحال فهو دليل على جزعه وعدم صبره بما قضاه الله له، وإنما يحسن به أن يصبر ويحتسب ويتمنى السلامة والصحة والعافية. فإما محسنا يزداد حسنا، وإما مسيئا لعله أن يتوب إلى الله جل وعلا، فالمؤمن في عمره له خير إن كان محسنا في أيامه هذه فعليه أن يزداد إحسانا، وإن كان موسيا فعليه أن يتوب ويبادر بالتوبة النصوح. والخبر خرج ما خرج الغالب، لأن المرأة لا يتمنى الموت إلا من أجل الضر، يعني الموت ما يتمناه الإنسان إلا إذا كان في ضرر. قال ليتني أموت وأستريح، ليتني أموت وأستريح، ولا ينبغي له أن يقول ذلك، لأنه إن كان في حالة حسنة فهو يزداد إحسان، وإن كان في حالة سيئة فلعله يتوب إلى الله جل وعلا. وقول تمني الموت دليل على عدم الصبر وعدم الرضا بما قضاه الله جل وعلا على العبد، إلا إذا خشي الفتنة، خشي الهلاك، فلا بأس أن يتمنى الموت حينئذ. والأحسن أن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة شر خيرا لي، فهو يتمنى الخير في كل حال. وقول مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، تخشى من الفتنة ومن عدم الرضا بما قسم الله بما أصابها من قبل من هذا الولد، تخشى الفتنة بأن يكون هذا الولد ضررا عليها، فيتمنى الموت قبل ذلك. والمرء لا يخلو إن كان تبرما بقضاء الله جل وعلا وعدم رغبة فيه فلا يجوز، وإن كان رضاء بما قسم الله له لكنه يحب التخلص من هذه الدنيا خشية زيادة الفتنة فلا بأس عليه في ذلك.
نعم. ولأحمد وغيره أن من السعادة ولأحمد وغيره
نعم،
إن من السعادة أن يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة. وعن بعض السلف إن كان من أهل الجنة فالبقاء خير له، وإن كان من أهل النار فما يعجله إليها.
ماذا يعجل إليها؟ إن كان من أهل الجنة فالبقاء يزيد في العمل الصالح. إن كان هذا الرجل قسم الله له الجنة فهو كلما تأخر عمره عمل صالحا فيثاب عليه ويزداد ثوابه، وإن كان من أهل النار فما يستعجل للنار، ما ينبغي له أن يستعجل للنار ويقول اللهم اقبض روحي، اللهم أهلكني، اللهم أرحني من هذه الدنيا. الدنيا سعة بالنسبة للموفى للمحروم من ثواب الآخرة، وضيق بالنسبة للموفق للعمل الصالح. فعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. ولأحمد وغيره
إن من السعادة أن يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة. وعن بعض السلف
الله الإنابة التوبة والندم على ما فرط من أعمال سيئة.
وعن بعض السلف إن كان من أهل الجنة فالبقاء خير له،
البقاء خير له لأنه تزيد أعماله الصالحة وتزيد رفع درجاته في الجنة. وإن كان
من أهل النار فما يعجله إليها.
لماذا يستعجل ليذهب إلى النار والعياذ بالله؟ نعم.
ولما في التمني المطلق من الاعتراض ومراغمة القدر والمرض ونحوه كفارة له. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقال ما من شيء يصيب المؤمن إلا يكفر الله به عنه سيئاته.
فينبغي أن يتمنى الموت بهذا الحال لأنه إن تمنى الموت إن كان محسناً انقطع إحسانه، وإن كان مسيئاً حرم من التوبة، فيحسن به أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والعمل الصالح ليزداد إحساناً إلى إحسانه إن كان محسناً، وإن كان مسيئاً فلعله يتوب إلى الله جل وعلا. نعم.
وهو موعظة في المستقبل إلا لضرر في دينه من خوف وقوع في فتنة ونحوها فلا يكره، فإن شد فإن الخبر يرشد إلى أنه لا بأس به بل يستحب. وفي الحديث: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. صححه الترمذي وغيره لقوله تعالى: وتوفنا مسلمين، وقوله: يا ليتني مت قبل هذا. ويستحب تمني الشهادة لا سيما عنده.
وموعظة في المستقبل إلا لضرر في دينه، إذا خشي الضرر في الدين كان يفتن الناس ويصيبهم فتنة يبتلون، فيقول: اللهم اقبضني إليك غير مفتون، لأنه يخشى أن يرجع عن العمل الصالح ويتركه خشية الفتنة. فيحسن بالمرء أن يسأل الله جل وعلا العفو والعافية واقبضني إليك غير مفتون، لأن المرء لا يدري ماذا يكون مآله بعد الفتنة، قد يجيب المفتتن قد يجيب على العمل السيء ويرجع إلى العمل السيء ويترك العمل الصالح. فيحسن بالمرء أن لا يسأل الموت إلا إذا خشي الفتنة في الدين، إن خشي الفتنة في الدين فلا بأس بذلك، كما قال: وتوفنا مسلمين، يعني إذا خشينا النفاق أو الكفر فتوفنا على الإسلام. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تقول مريم لما ولدت: ماذا تصنع بهذا الولد؟ هذا فتنة، والناس قد لا يصدقونها، إن هذا ولد أرسله الله جل وعلا إلى الناس رسولا، ولا تؤمن ولا تدري ماذا يكون مآله، يمكن تلقب بزانية أو تلقب بمرتكبة للإثم. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. فهذا الولد لا يضرك بل هو خير لك، يؤمن بالله واليوم الآخر، وعليك أن تؤمني بالله وبما جاء عن الله، ولا تتوقع السوء، لأن المرء إذا أحسن فإن الله يخرجه بالحسنات، وإذا أساء فالويل له. إذا خشي المرء من الفتنة، مثلا كان يتسلط عليه ولي الأمر يعذبه أو يجرحه أو يسيء إليه، فيخشى عليه نفسه من الفتنة، فيقول: اللهم توفني مؤمنا، اللهم توفني مسلما، اللهم لا تفتني، اللهم إني أعوذ بك من الفتنة والامتحان والابتلاء. لأن المرء قد لا يصبر، فبعض العلماء رحمة الله عليهم مع الإمام أحمد رحمه الله هو صبر وتحمل الفتنة رضي الله عنه، وأما الكثير منهم ما تحملوا الضرب وما تحملوا الأذى. علماء كبار جهابذة رحمة الله عليهم آذاهم المأمون ومن خلفه وأمروهم بالقول بخلق القرآن فلم يستطيعوا، فلم يستطيعوا الصبر، فآمنوا وصدقوا المأمون وأطاعوه، وحسابهم وهو وإياه على الله جل وعلا. لأن المرأة قد يفتن فيفتتن، قد يقال له قل هذا فيقول، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له: يا إمام، إنك تستطيع أن تخلص من هذا الضرب وهذا الحبس وهذا الفتنة، فتخلص منها كما يتخلص غيرك. قال آل المروذي: انظر، اخرج وانظر ما من بالباب. فنوى يضرب فرأى بالباب مجموعة من الكتاب معهم الألواح والأوراق والقلم والحبر، ماذا تنتظرون؟ ننتظر الإمام أحمد ماذا يقول في القول بخلق القرآن، هل يوافق أو لا؟ فجاء فأخبر وقال: أتريد أن أضل هؤلاء؟ أتريد أن أقول بخلق القرآن فأضل أنا وأضل هؤلاء؟ لا يا ولد، نصبر على الفتنة والأذى. فصبر رضي الله عنه. ولهذا يقال الإمام أحمد يوم الفتنة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم المحنة، امتحنه الله جل وعلا بكفر العرب قاطبة إلا القليل من الناس، فصبر رضي الله عنه واحتملهم، وقال: لوالله لو لم أجد إلا الذر تقاتل معي المسلمين الكفار لقاتلتهم على ذلك. رضي الله عن أبي بكر الصديق. ورحم الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. فالناس في الفتنة منهم من يصبر ويتحمل ومنهم من لا يصبر، فحري بالعبد أن يسأل الله السلامة من الفتنة خشية أن يضل فلا يستطيع الصبر. وهو موعظة في المستقبل إلا لضرر في دينه.
وهو موعظة في المستقبل إلا لضرر في دينه من خوف وقوع في فتنة ونحوها، فلا يكره، فإن الخبر يرشد إلى أنه لا بأس به بل يستحب. وفي الحديث: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، صححه الترمذي. وغيره لقوله تعالى: وتوفنا مسلمين، وقوله: يا ليتني مت قبل هذا.
يعني لما صار الولد معها تقول: يا ليتني مت قبل هذا، أسلم من الفتنة، أسلم من كلام الناس، يا ليتني مت قبل هذا. وهي الدليل معها والحجة معها عليها الصلاة والسلام ورضي الله عنها.
ويستحب تمني الشهادة لا سيما عند حضور أسبابها، لما في الصحيح وغيره: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء.
يستحب أن يتمنى المرء الشهادة، الشهادة بأن يموت شهيدا. وجاء في الحديث أن المرء إذا تمنى الشهادة خالصا من قلبه فإن الله يعطيه منزلة الشهداء يوم القيامة، لأنه تمناها خالصا من قلبه تقربا إلى الله جل وعلا. نعم.
فإن كان لابد، أي لا محالة، متمنيا وفي لفظ فاعلا، فليقل بدلا عن لفظ التمني: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، أي من الموت، وهو أن تكون الطاعة غالبة على المعصية. وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، أي من الحياة، بأن يكون الأمر عكس ما تقدم. متفق عليه. والأولى أن لا يفعل،
والأولى أن لا يسأل الموت، وإنما يسأل الله جل وعلا السلامة والعافية.
وعن عمار مرفوع: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. رواه أحمد وغيره.
يعني أن الإنسان يسأل الله جل وعلا الخير والبركة وما يحبه الله جل وعلا، فأحيانا تكون السلامة والحياة والاستقبال للأمراض خيرا له، وأحيانا تكون الوفاة خيرا له، فيقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، بأن يزداد حسنا بعد حسن، ازداد عملا صالحا. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، كأن يخشى على نفسه الانصياع والسير مع الفتنة والأذى ويضر بنفسه، فيحسن به أن يسأل الله جل وعلا أن يختار له، والله جل وعلا قد يختار لعباده، وقد يبتلي العبد بالسوء فيخسر الدنيا والآخرة. نعم.
وفي هذا الحديث ونحوه ما يدل على وجوب الصبر، وحكاه الشيخ وغيره إجماعا. فإن الثواب في المصائب معلق على الصبر عليها، وأما الرضا فمنزلة فوق الصبر، فإنه يوجب رضا الله عز وجل، والصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها، والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر بل مطلوبة شرعا مندوب إليها اتفاقا.
وهذا الحديث ونحوه يدل على وجوب الصبر، فالصبر واجب، يصبر الإنسان على المصيبة، لكن هل يلزمه الرضا؟ لا، ما يلزمه، إلا أنه درجة عالية رفيعة للمؤمن، يرضى بما قضى الله له، يرضى بذلك ويصبر، مع الرضا يكون رضا، مع الصبر يكون راضيا. وأما الصبر وحده فهو الواجب، واجب على العبد أن يصبر على ما قضاه الله جل وعلا وقدره، فالصبر شيء والرضا شيء آخر، والصبر واجب والرضا أعلى مستحب، مستحب وهو مستحب دائما وأبدا أن يرضى بما قضاه الله جل وعلا له. وأما الرضا فمنزلة فوق الصبر، يعني كان يبتلى العبد بمرض مثلا فيصبر على هذا المرض ويقول الحمد لله على قضائه وقدره، لكن كونه يرضى بهذا المرض هذا قد لا يستطيع ذلك، يرضى بالعافية، وإن رضي بهذا المرض فهذا أعلى درجة من الصبر وخير له، إنه يوجب رضا الله عز وجل، والصبر حبس النفس، والصبر حبس النفس عن الجزع، يعني لا يجزع بما أصابه، الجوارح يعني مثلا الإنسان إذا ابتلي بمصيبة إن ذكرها للناس وسأل الله العفو والعافية فهو على خير، وإن رضي بما قسم الله له فهو أخير وأخير، أن يرضى بما قسم الله له من هذه المصيبة يرضى بذلك ويؤمن به، والجزع إظهار عدم الصبر من لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك من الآثار السيئة التي قد تسيء إلى العبد وتفسد عليه دينه ودنياه. والشكوى إلى الله جل وعلا لا تنافي الصبر، فيشتكي أمره إلى الله جل وعلا لكن لا يشتكي للعباد، الشكوى إلى الله هي التي يؤجر عليها العبد بخلاف الشكوى للعباد، فيشتكي ربه كأنه يشتكي ربه وكأنه لا يصبر على ما قضاه الله جل وعلا له. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل رفع اليدين في صلاة الجنائز يكون عند تكبيرة الإحرام فقط أم مع كل تكبيرة؟ وهل ورد عن النبي شيء في ذلك؟
نعم يا أخي، يستحب رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة الأربع، يرفع يديه حذو منكبيه، يرفعهما في كل تكبيرة، هذه السنة. نعم.
يقول السائل: جئت من مصر لأداء العمرة وفرغت منها، ولو أردت أن أعمل عمرة لأمي فهل يجوز لي أن أحرم من التنعيم؟
لا بأس عليك، والأولى لك أن تعتمر لا من التنعيم وإنما من الميقات، تذهب إلى المدينة وتزور المسجد النبوي وترجع بعمرة عن أمك أو عن من شئت، تذهب إلى جدة وتعود إلى مكة بعمرة، تذهب إلى الطائف وتعود إلى مكة بعمرة، وهكذا. يعني العمرة المشروعة هي كون المرء يأتي إلى مكة بعمرة، هذا أحسن له من كونه يخرج إلى التنعيم، فالتنعيم محل إشكال. نعم.
يقول السائل: لي أبناء عمومة إذا حدث عندهم حالة وفاة أجلس عندهم لتلقي العزاء، فهل هذا الجلوس هو المنهي عنه؟
يحسن ألا يجلس للعزاء، وإنما يعزي صاحب المصيبة ويخرج ولا يجلس معهم، ولا يستحب الجلوس للعزاء، لأن العزاء من الله جل وعلا ولا يأتي به المخلوق، وإنما المرء يستحب له أن يعزي المصاب بالمصيبة ويخرج.
يقول السائل: ونحن في الميقات وبعد دخول في العمرة جاء أخ لي ووضع لي الطيب، فما حكم ذلك؟
لا بأس عليك إذا لم تطلب هذا أنت هذا الطيب، إذا أتاك الرجل وطيبك وأنت لم ترغب في ذلك فلا يضيرك، ويحسن بك أن تنبهه أنك محرم ولا يحل لك أن تتطيب، فإذا تطيبت بدون اختيارك فلا بأس عليك.
يقول السائل: ابنتي زوجها فقير، فهل يجوز أنا والدها إعطاؤها من زكاة مالي؟
يجوز لك أخي أن تعطي زوج ابنتك من مالك من الصدقة والزكاة، ولا تعطي ابنتك، لأن البنت والولد ما يجوز أن تدفع لهما زكاة مالك، وإنما تدفعها لزوج البنت ما دام أنه زوجها بقير، فتعطيه من زكاة مالك، لأن بنتك إذا قصرت بها النفقة يلزمك أن تتمها، وأما زوج البنت فلا يلزمك أن تساعده وتعطيه من مالك عند عجزه عن الصدقة، عند عجزه عن النفقة. فالعجز نوعان: عجز مستمر لا يجوز لك أن تعطي منه ابنتك ولا ولدك، وإنما يجوز أن تدفع الزكاة لزوج البنت.
يقول السائل: عندي زوجتين، ويوما كنت عند زوجة الأخرى وجاء ضيوف عند الأولى، هل أذهب وأبيت عند الأولى من أجل الضيوف، أو آتي بالضيوف عند الزوجة التي أنا عندها علما بأنهم أهل الزوجة الأولى؟
مثل هذه المسائل التي تعرض ويلزم الإنسان أن يحضرها لا بأس عليه، لأنه إذا جاء عند هذه الضيوف ذهب إليها، وإذا جاء عند الأخرى الضيوف ذهب إليها، وهكذا. هذه الأمور يبني على العرف وعلى السماحة والسهولة واليسر، ما هي مبنية على المشاحة، يعني إذا كان الأخرى عندها ضيوف واليوم ليس يومها فذهبت لتجلس مع الضيوف أو تحترمهم أو تقابلهم فلا بأس عليك إن شاء الله، إذا كنت تفعل هذا مع الجميع. أما واحدة تذهب عند ضيوفها والأخرى ما تذهب عند ضيوفها فهذا لا يجوز لك، لأن هذا من التفضيل.
يقول السائل: زوجة خالي ذكرت لي أكثر من مرة أنها أرضعتني وأنا صغير، مع العلم أن والدتي لم تذكر لي ذلك، فهل بهذا تكون أما من الرضاعة؟
هذا لا يخلو، إن كانت زوجة خالك هذه ثقة وتخاف الله فعليك أن تتخذها أما أن لك من الرضاعة، وأما إذا كانت لا تشك فيها أو أن لها مآرب أخرى فينبغي لك أن تتوقف، وما دام الأمر فيه شك فأنت لا تتزوج زوجة خالك ولا تحتجب، وعليها أن تحتجب عنك، لا يجوز أن تزوجها خشية أنها أمك من الرضاعة، وتحتجب عنك لأنها خشية أن تكون ليست محرما لها، فعليك بالأحوط حينئذ.
يقول السائل: ما معنى البلاء؟
البلاء الفناء والموت، يعني أنك تخشى البناء.
يقول السائل: أفطرت يوما في رمضان عمدا، فما الحكم؟
عليك التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم. وبعض العلماء يقول لا يقضى اليوم الذي تفطر عمدا لأنك تعمدت المعصية فلا تقضي هذا اليوم ولا تصومه لأنك أفطرته تعمدا. ولعل الصحيح أن العبد إذا تاب إلى الله أن عليه أن يقضي اليوم الذي أفطره هذا. وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.